من سيجيب على هذا السؤال قبل أن نبدأ في الدرس الذي يليه؟ طيب، ما معنى قول أنس رضي الله عنه جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار وذكرهم، ذكر أسمهم معاذ وأبي وزيد وأبو زيد، يعني هذا لا حصر فيه، جميل. وأيضا قد ذكروا على أن أنس بن مالك قال هذا لعدة تأويلات مرت في الشروح، إما حسب علمه وإما عن أبيهم الخزرج فقط وحتى هذا منتقد، وإما أنه قال ذلك أن هذا هؤلاء أبرز من تصدى للتدريس في القرآن ونحو ذلك، أما من عداهم فكثير. والقول الأخير أقرب مما عداه، فلو قالوا من الخزرج فقط قلنا حتى الخزرج كثرتهم كيف، ما منهم إلا أربعة حفاظ، قبيلة كاملة، وكثير منهم ماذا هو صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر القتلى يوم أحد من الأنصار أوس والخزرج. اقرأ 64 من الأوس والخزرج الأنصار والباقون تمام ذلك من المهاجرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن. قال: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وجنازته موضوعة، يعني سعدا، اهتز لها عرش الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الذي قبل هذا حديث أنس: أمرني، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال: الله سماني لك؟ قال: الله سماك لي. قال: فبكى أبي. وجاء في اللفظ الآخر تعيين المقروء، القرآن المقروء على أبي. ما القرآن الذي أمره أن يقرأه على أبي؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. ففي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأبي بن كعب، تسمية الله له، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه هذه السورة يعلمه إياها. وفضيلة لهذه السورة أن الله عز وجل أمر نبيه أن يقرأها ويعلمها أبي لفضيلتها. قال النووي رحمه الله: أما بكاؤه فبكاء سرور واستصغار لنفسه عن تأهيله لهذه النعمة، يعني يرى كما قالت عائشة: وإنني في نفسي لأهون من أن ينزل في قرآن يتلى. ولما علم أبي أن الله سماه أمر نبيه اقرأ على أبي هذه السورة علمه إياها، بكى أن الله ذكره وسماه. وإعطائه هذه المنزلة والنعمة فيها من وجهين: أحدهما كونه منصوصاً عليه بعينه، سماه الله بعينه. ثانيها أنه اختص، الله اختصه، أمر نبيه أن يعلمه بخصوصه، وهذه مزيد عناية من الله سبحانه وتعالى بتعليم أبي من الله عز وجل. معناه نص علي بعيني، أو قال قرأ على واحد من أصحابي قال بل سماك، وتزايدت النعمة. ثالثها إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، هذا أمر امتثله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر الله بتعليم هذا الصحابي بخصوصه، إضافة إلى تعليمه مع غيره، فأبي أخذ التعليم مع الغير وأخذه بالخصوص. قال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها منقبة، قال منقبة عظيمة له لم يشارك فيها أحد من الناس. كان بعض المحدثين ما يرضى يحدث الواحد مفرده إلا مع الناس، فإفراد الواحد بالتحديث وتخصيصه بالتدريس يدل على العناية به. قيل إنما بكى خوفا من تقصيره في شكر هذه النعمة، ولا مانع، بكى سرورا وفرحا أن الله سماه، وخوفا على نفسه من عدم شكر هذه النعمة، فإن المنعم عليه من الصالحين يخاف من زوالها، يخاف من تغيرها. وتخصيص هذه السورة بالقراءة لأنها مع وجازتها جامعة لأصول وقواعد ومهمات عظيمة، وكان الحال يقتضي الاختصار. أما الحكمة في أمره بالقراءة على أبي، قال المازري والقاضي هي أن يتعلم أبي ألفاظه وصيغة أدائه، يأخذها من فيه كيف يتكلم وكيف يقرأ، وحتى الصوت أيضا ألفاظه وصيغة أدائه ومواضع الوقوف وصنع النغم، فإن نغمات القرآن على أسلوب ألفه الشرع وقدره بخلاف ما سواه من النغم المستعملة في غيره، يعني ليست النغمات فيه مثل نغمات المغنين، ولكل ضرب من النغم أثر مخصوص في النفوس، فكانت القراءة عليه ليعلمه لا ليتعلم منه. يعني القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كله بما فيه لم يكن، ما يقرأها تنزل عليه ويقرأها ويعلمه جبريل ثم يقول علمني اقرأ علي يا أبي. ولما قرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستمع قال أحب أن أسمعه من غيره، ولم يقل لأبي أحب أن أسمع منك صورة لم يكن، فعلم بهذا أن القارئ لهذه السورة هو النبي صلى الله عليه وسلم المعلم لأبي إياها لما ذكر من المعاني. وقيل قرأ عليه ليسن عرض القرآن على حفاظه البارعين فيه المجيدين لأدائه، وهذا من الحكم أن هذه سنة العرض، وليسن التواضع في أخذ الإنسان القرآن وغيره من العلوم الشرعية من أهلها، وإن كانوا دونه في النسب والدين والفضيلة والمرتبة والشهرة وغير ذلك، ولينبه الناس على فضيلة أبي في ذلك، ويحثهم على الأخذ منه وتقديمه في ذلك. وكان كذلك، فكان بعد النبي صلى الله عليه وسلم رأساً وإماماً مقصوداً في ذلك مشهوراً به. لا، هذا القول الأخير، هذا القيل الأخير خطأ، أن الله عز وجل أمر أن يأخذ القرآن من أبي، يقرأ على أبي وأبي يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم، ويأمره أن يقرأ على أبي يعرض عليه. قد كان يعرض على جبريل، يعرض القرآن، عرض على جبريل مرتين قبل موته، وأما على أبي أنه أخذ السورة من أبي لا، فهي نزل بها على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل نزل بها، وبغيرها نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المنذرين. فالمعنى الصحيح أن القارئ النبي صلى الله عليه وسلم أن القارئ النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على عبي ليعلمه ألفاظها وما كان مما سبق ذكره من مكر النووي المازري والقاضي. أما من أجل ذلك فقوله يسن، يكون السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على عبي لتعليمه، فالمعلم يقرأ على التلميذ ليفهمه الألفاظ والمخارج وما كان من ذلك. هذه السنة وموطن السنة هنا، المعلم يقرأ على التلميذ يقول له مخرج هذا ويسمعه الصوت فيتفطن الطالب للمخرج هذا الحرف، يقوله لأنه ما يدري كيف مخرجه، فإذا قرأ له سمعه استفاد كيف التلاوة. هذا من هنا السنة، لا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من أبي. وإذا قيل في المسألة أيضا التواضع، التواضع في تعليم واحد مفرده وتعليم أبي بخصوصه، وتستفاد مسألة أخذ العلم عن من دونه ومن فوقه، والتواضع في أخذ العلم من أدلة أخرى. أما هذا فمعناه ما سبق، وفيه أن الناس يعلمهم الله بأسمائهم، فينبغي أن يتخير الإنسان الاسم الحسن لمن يسميه، يدعون بأسمائهم يوم القيامة. وقوله أن أقرأ عليك أي قراءة تبليغ وإسماع وتلقين، ليس هي قراءة تلقين وتصحيح كما يقرأ المتعلم على المعلم، فإن هذا قد ظنه بعضهم وجعلوا هذا من باب التواضع، وجعل أبو حامد هذا مما يستدل به على تواضع المتعلم، وليس هذا بشيء، فإن هذه القراءة كان يقرأها على جبريل يعرض عليه القرآن كل عام، فإنه هو الذي نزل عليه القرآن، وأما الناس فمنه تعلموه، فكيف يصح قراءته على أحد منهم أو يقرأ كما يقرأ المتعلم؟ ولكن قراءته على أبي بن كعب كما كان يقرأ القرآن على الإنس والجن، فقد قرأ على الجن القرآن، وكان إذا خرج إلى الناس يدعوهم إلى الإسلام ويقرأ عليهم القرآن، ويقرأه على الناس في الصلاة وغيرها. هذا كلام جيد، وقد له بقية أيضا من مجموع الفتاوى السادس عشر 480 في تفسير سورة البينة، زاد الحاكم من وجه آخر عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه لم يكن، وقرأ فيها إن الدين عند الله الحنيفية، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية، من يفعل خيرا فلن يكفر. والحديث ثابت في صحيح المسند بهذا عن أبي، لكن هل كان هذا زيادة في لم يكن أم أنه حديث مستقل؟ قال الحافظ رحمه الله ويؤخذها من هذا الحديث مشروعية التواضع في أخذ العلم، يعني جرى على القول الخاطئ أن هذا إنما فعله النبي تواضعا، بل فعله تعليما، والتعليم للمسلمين ما فيه تواضع، أما على أنه تعلمه من أبي فلا. وقال القرطبي رحمه الله في المفهم بعد أن ترجم لسعد بن معاذ، قال هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، أسلم بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية، قال على يدي مصعب بن عمير وشهد بدرا وأحدا ورمي يوم الخندق بسهم فعاش شهرا ثم انتقض جرحه فمات منه، توفي سنة 50 من الهجرة. تقدم حديثه في حكمه في بني قريظة، وقوله صلى الله عليه وسلم الحاضرين من أصحابه قوموا إلى سيدكم، وقالت عائشة رضي الله عنها كان في بني عبد الأشهل ثلاثة لم يكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أحد أفضل منهم، سعد بن معاذ وسيد بن حضير عباد بن بشر. فمن سيجيب عن هذا السؤال؟ عباد بن بشر جاء أنه كان في غزوة ذات الرقاع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحرسنا الليلة، فقال فذهب عباد بن بشر، جاء في دلائل النبوة البيهقي، عباد بن بشر وعمار بن ياسر، فقال أحدهما للآخر قال أكفيك أول ليل أو تكفيني، قال أكفيك، عباد يكفي عمارا أول ليل وآخر وعمار يكفي عبادا آخر الليل، فنام عمار وقام عباد يصلي، وكان رجل يعني قد أصيبت امرأته فقال لا يعني أنه سينتقم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، فتركه حتى بدأ في الصلاة ورماه بسهم فنزعه وأقبل على صلاته والدم يشخب، ثم رماه بالثاني فنزعه وأقبل على صلاته، والثالث حتى أتعبه فأيقظ عمارا فقال ألا هببتني لما رأى الدم يسيل منه، لماذا ما أيقظتني؟ قال كنت أقرأ في سورة قيل جاء أنه الكهف، والله لولا أني لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نؤتى من قبلكم أمرنا أن نحفظ هذا المكان ما تركتها حتى تخرج نفسي. هذا القصة ما حالها عندكم؟ نعم ما سمعنا من طريق عبيد الله العمري. طيب ها فمن سيجيب؟ عبيد الله العمري إمام، ذكرها البخاري بصيغة التمريض في صحيحه في كتاب الوضوء من المخرجين، كتاب الوضوء لا وضوء إلا من المخرجين، أشار إليها علقها بصيغة التمريض وقال جابر وقال ذكرها أن رجلا كان ها ينكر. الحاصل هي عند أحمد في المسند، حسن المحقق القصة عند أحمد في المسند، حسن المحققون القصة ولا أظنها، وحسنها الألباني في تخريجها على سنن أبي داود بطولها 198 من سنن أبي داود، وحسنها أيضا في تخريج صحيح ابن خزيمة الألباني رحمه الله، وهي من طريق ابن جابر، فلان بن جابر مجهول، عقيل بن جابر، عقيل أو عقيل بن جابر مجهول. الحافظ يقول مجهول حال، والصحيح أنه مجهول عين، قال الذهبي في الميزان لا يعرف. هذا الطريق ما تحسن، والمحققون حسنوها بطريق أخرى عند أبي عند البيهقي في الدلائل وفي سندها الواقدي، فمثلها ما تصلح للتحسين. أعطينا البخاري باب لا وضوء إلا من أخرج كتاب الوضوء، هذه القصة ما أجملها برقم 14704. قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق إمام، قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن إسحاق قراءة، قال حدثني صدق بن يسار عن عقيل بن جابر، عقيل بن جابر أو عقيل، عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله في غزوة ذات الرقاع فأصيبت امرأة المشركين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا أي راجعا، وجاء زوجها وكان غائبا، فحلف أن لا ينتهي حتى يهرق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي منزلا فقال من رجل يكلأنا ليلتنا هذه، فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، المهاجري عمار والأنصاري عباد بن بشر قد جاء مبينا في الطريق، ورجل من الأنصار فقال نحن يا رسول الله، قال فكونوا بفم الشعب، قال وكانوا نزلوا إلى شعب من الوادي، فلما خرج الرجل إلى فم الشعب قال الأنصاري وهو عباد للمهاجر أي الليل أحب إليك أن أكفيكه أوله أو آخره، قال أكفني أوله، فاضطجع المهاجري فنام، وقام الأنصاري يصلي وآتى الرجل، فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم، يعني عرف أنه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا معنى ربيعة القوم، قال السندي يعني أنه الرقيب، الرقيب للقوم، والمراد بالقوم المسلمون ربيعة، ربيعة القوم فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائما، ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه فنزعه فوضعه ثبت قائما، ثم عاد له بثالث فوضعه فيه فنزعه فوضعه، والدم يسيل. استدل بها البخاري على أنه الدم مهما كثر ما ينقض الوضوء، صحيح في الموضع المذكور. فوضعه ثم ركع وسجد ثم أهب صاحبه، يعني لما اشتد عليه كثر الدماء والجراح أيقظ عمارا، قال اجلس فقد أتيت. فوثب فلما رآهما الرجل عرف أن قد نذروا به فهرب. فلما رأى المهاجري ما بالأنصار من الدماء قال سبحان الله، ألا أهببتني؟ يعني ما جعلتني أهب، ألا أيقظتني؟ قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلما تابع الرمي ركعت فأريتك، وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها، لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. نعم، هذا القصة. قال المحققون حسن، وهذا إسناد ضعيف في عقيل بن جابر أنه مجهول. ثم قال وله شاهد، وأخرجه ابن خزيمة الدارقطني البيهقي من طريق يونس بن بكير، وابن خزيمة من طريق سلمة بن كلاهما من إسحاق بهذا السند. كل الطرق فيها هذا عقيل بن جابر، معنا الشاهد هذا فقط عند البيهقي من طريق عبد الله بن عمر عن أخيه عبيد الله. نعم، قال القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه خوات بن جبير الأنصاري، وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري، وسمى الأنصاري عباد بن بشر، والمهاجري عمار بن ياسر، والسورة الكهف. إلا أنها إلا لو كان هذا الحال فقط عبد الله يصلح الشواهد، لكنها من طريق الواقدي، طريق الواقدي هو أشد. وهذا هو الباب في صحيح البخاري، باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر، وساق من تلك الآثار الجميلة. وهذا الباب أصل في هذه المسألة، الرد على الذين يقولون الدم الخارج الفاحش ناقض الوضوء. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة ذات الرقة فرمى رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته، يعني ذكره بصيغة التمريض. وقال الحافظ هذا التعليق وصله، وقال الحافظ إلى قوله رجل من سياقه محصلها أن النبي نزل بشعب فقال فذكر القصة، وأخرجه البيهقي في الدلائل من وجه آخر، وسمى الأنصاري عباد بشر المهاجر عمار، وسور الكهف. قال القرطبي رحمه الله وعباد بن بشر يعني من الأنصار والله أعلم. قال ابن عباس كان سعد بن معاذ ثلاثة أنا فيهن رجل كما ينبغي. قال ابن عباس قال سعد بن معاذ ثلاثة أنا فيهن رجل كما ينبغي، وما سوى ذلك فأنا رجل من المسلمين، ما سمعت من رسول حديثا إلا علمت أنه حق من الله، ولا دخلت في صلاة قط فشغلت نفسي بغيرها حتى قضيتها، ولا كنت في جنازة قط فحدثت نفسي بغير ما تقول وما يقال لها حتى أنصرف عنها. يعني هذه الأشياء هو فيها كما ينبغي ومع ذلك وما أجملها. وقوله اهتز عرش الرحمن لجنازة سعد بن معاذ، حمل بعض العلماء هذا على ظاهره هكذا ينبغي الاهتزاز والحركة، وقال هذا ممكن لأن العرش جسم وهو قابل للحركة والسكون والقدرة صالحة، وكانت حركته علما على فضله، علما على فضله، وحمله آخر على حملة العرش، وحذف المضاف اهتز حملة العرش، وأقام المضاف إليه مقامه، ويكون الاهتزاز منه استبشارا بقدوم روحه الطيبة وفرحا به، وحمله آخر وحمله آخر تعظيم شأنه ووفاته وتفخيمه على عادة العرب في تعظيم الأشياء والأغياء في ذلك، فيقولون قامت القيامة لموت فلان وأظلت الأرض وما شاكل ذلك للتعظيم. وإليه صار الحرب، وكل هذا منزل على أن العرش هو المنسوب لله سبحانه وتعالى، والرحمن استوى، وهو ظاهر قوله اهتز عرش الرحمن لموت سعد. وقد روي عن ابن عمر أن العرش هنا سرير الموت، قال القاضي: وكذا جاء في حديث البراء في الصحيح: اهتز السرير وتأوله الهروي فرح بحمله عليه. أيوة، هذه الآن الزنادقة يعلقون بها يقولون: إذن اهتز لموت سعد، وكلما مات مثلا اهتز صالح، اهتز له العرش. فإذن أنا، قال ذاك الزنديق، قال: أنا مشفق على رب العالمين، دحين يجيه الدوار، يجيه الدوار، يعني معناه أنه يدوخ من كثرة الاهتزاز، عليه من الله ما يستحق. إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ عليه: لم يكن الذين كفروا، وفيها إن الدين عند الله الحنيفية السمحة. جيد، يعني من تتمتها، وهذا مما يعلم أنه قرأ وفيها، فنسخ منها ما نسخ، وبقي ما لم يذكر من الحنيفية السمحة، أو يكون تفسيرا. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث: اختلف العلماء في تأويله، وذكر الخلاف، وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو المختار، أنه اهتز، وإنما كما جاء في الحجارة، وإنما إنهم يهبطون من خشية الله. فإذا أراد الله أن يجعل إرادة في شيء من المخلوقات جعلها. وقال المازري، قال بعضهم: على حقيقته عرش، أن العرش تحرك لموته. قال: وهذا لا ينكر من جهة العقل ولا من جهة الدليل، لأن العرش جسم الأجسام يقبل الحركة والسكون. قال: لكن لا تحصل فضيلة سعد بذلك إلا أن يقال إن الله جعل حركة علامة للملائكة على موته، بل هذا لعظمة سعد. ثم ذكر الأقوال الأخرى التي فيها بعض المجازات، أن حملت العرش وأنه إلى آخره، اختار القول الأول. وبعضهم يقول سرير عرش معنى السرير، وهذا القول باطل، يرده صريح هذه الروايات التي ذكرها مسلم: اهتز لموته عرش الرحمن. وإنما قال هؤلاء هذا التأويل لكونهم لم تبلغهم هذه الروايات التي في صحيح مسلم، ولكونك بعضهم ثقل عليهم أقوال الزنادقة في طعن في الله سبحانه وتعالى، وأنه كيف يهتز عرش الرحمن. وهذا منهم اعتقاد أن الله يحتاج إلى العرش، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، الرحمن استوى وهو لا يحتاج. فالعرش أو غيره مخلوق من خلق الله سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء. هذا منهم اعتقاد فاسد. فإذا عرفوا مثل هذا الاعتقاد، هان عليهم، على عقولهم الفاسدة، تأويل الحديث. تسمع كلام بعض الزنادقة في هذا الحديث يكشر جلدك من كلامهم فيه. بعض كلامهم، سواء هذا النذل البخيتي هذا عقره الله، سأل الله أن يعقره، يهديه ويعقره، لأنه أو أمثال هؤلاء، لكن هو شديد في هذا. مثل كلام ذاك الساخر: أربك من حديد؟ أربك من حجارة؟ أربك من ماذا؟ قال الله عز وجل: يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وشديد المحال. نذكر الحديث صحيح صحيح المسند من أسباب النزول عند الآية: ولا يخفى على ذي تمييز أن هذا كلام النبي لجهة التفسير، أدخله بعض من نقله الحديث في القرآن. جميل، هذا كلام القرطبي في التفسير عند هذه الآية، آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو. ذكر حديث أبي أنه كان يقرأ أن الدين عند الله الحنيفية السمحة، هو تفسير. وبعضهم تأولوا هذا الحديث مثل المنافقين، قالوا: إنما حصل هذا وخفت سريره، كان خفيفا لحكمه في بني قريظة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة تحمله، وما دروا كيف يطعنون فيه المنافقون في سعد بن معاذ رضي الله عنه، مع أنه حكم بحكم الله وحكم رسوله، قد قال: حكمت فيهم بحكم الملك. وناس هم ناس، يعني أذن الله بقتلهم لأنهم غدروا ونكثوا ما بقي له إلى حينه. إلى هنا، بارك الله فيكم.